إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا رسول الله. جاهد بالله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إنه لمن دواعي السرور وغبطتي أن يشرفني إخوانكم بالمثول أمامكم والتحدث إليكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا الاجتماع مرحوما برحمته، إنه هو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، الحديث عن الوقت حديث مهم جدا، لأنه حياة الإنسان، ولأن الوقت ظرف لكل فعل ولكل دقيق وجميل يخرج من هذا الإنسان المكلف في سائر تصرفاته وأقواله وأفعاله، فكل ما يحدث في هذا الكون إنما يحدث في حيز الوقت. ولذلك لا عجب أن نرى كتاب الله جل وعلا مليئا لكثير من الآيات المتعلقة بهذا الوقت، إما مباشرة أو إيحاء أو دلالة على أهمية هذا الوقت وقيمته خاصة لعباد الله الذاكرين الموحدين أولي الألباب. يقول الله جل وعلا: إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا تأملت قول الله جل وعلا واختلاف الليل والنهار، فتغير هذا الليل بنهار بعده، ونفخ هذا الظلام بنور يزيله، هذه آية من آيات الله جل وعلا. والوقت دائر بين فلكيهما، الساعات دائرة بين فلك الليل وفلك النهار. من أجل ذلك قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهذه البروج وهذا القمر مرتبطة بتحديد الأوقات والأزمان، ثم قال بعد ذلك: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالمتذكر والمتأمل يتأمل في هذا الليل وفي هذا النهار، في انتهاء الليل وإتيان النهار بعده، في زوال النهار وهجوم الظلام عليه، تلك آية عظيمة. ومن أجل ذلك كانت أشد المشاهد رهبة للنفس الإنسانية مشهد الغروب ومشهد الإشراق، حينما ترى جيشا من الظلام قد هجم على هذه البسيطة ليغطيها بسحابة سوداء، فينسف هذا النور الذي هو فيها، مشهد عظيم وجميل جدا حينما تأمل غروبها للشمس، وكذلك حينما يأتي الصباح ثم يأتي ضوء هذا الشمس رويدا رويدا ليهدم حلول الظلام، تذهب على أدراجها ثم يعلو النور أجزاء هذه المعمورة. آية كونية عظيمة لمن تأملها. ومن حكمة الله جل وعلا أن تعبدنا بشيء من العبادات في هذه الأوقات، صلاة الفجر، صلاة المغرب، مرتبطة أشد الارتباط بهذا الوقت. نلاحظ أنه وقت عظيم ومهم جدا، بل إن من أهمية الأوقات أن الله جل وعلا أقسم بأجزاء منها فقال والليل إذا يغشى والنهار، والله إذا أقسم بشيء عظم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والضحى، وقال تعالى والفجر وليالي العشر إلى آخر ذلك. هذا الوقت أيها الإخوة في كل جزء من أجزائه، وفي كل ساعة من ساعاته، وفي كل لحظة من لحظاته، فيها وظيفة عبادة يتعبد الناس فيها إلى الله جل وعلا. في كل لحظة من هذه اللحظات وظيفة للعباد يتعبدون الله جل وعلا بها. فمنها وظيفة يجتمعون الناس فيها، ومنها وظيفة تختلف بحسب قدرات الناس ومنازلهم ودرجاتهم وعلمهم ومكانتهم. فأما الوظيفة التي يجتمع الناس فيها في هذا الوقت ألا وهي الصلوات، نلاحظ أن الناس مرتبطون ارتباطا وثيقا بالصلوات في وقت محدد معين قد قاله الله جل وعلا وبينه، وقد جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به فيه، وقال الوقت من ها هنا إلى ها هنا، والوقت من ها هنا إلى ها هنا. كل ذلك أهمية للوقت وربطا للناس بهذه الأوقات. يقول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء فاشتملت هذه الآية على أوقات الصلوات قاطبة، دلوك الشمس زوالها وغسق الليل نهايته والعبادات التي هي فيه وقرآن الفجر صلاة الفجر واضحة. إذا فهذه الآية قد اشتملت وجمعت، وجاءت السنة مفصلة لأوقات العبادة، جاءت السنة مفصلة لأوقات العبادة. بل إن الوقت شرط أساسي في كثير من العبادة. أقل من شروطها دخول الوقت، لو صليت قبل الوقت ما وقعت الصلاة في محلها، ومن ثم ما تكون هذه الصلاة مقبولة، لأن من أتى بشيء لم يقم بشرطه الذي هو إعادة. حينما تصلي في هذا الوقت يتم تنفيذ الصلاة، ما تقول أنا قبل. لما تقول الإنسان يريد أن أمسك مطلوب شوال، المطلوب بالنصية أنا أمسك، لكن لا، العبادة مرتبطة بالوقت، الوقت رمضان. الإنسان يريد أن يحج في محرم، يقول لا، العبادة مرتبطة بالوقت في أشهر الحج وفي أيام معدودة من الحجة. إذا فالعبادة مرتبطة بالأوقات ارتباط عظيم جدا. كذلك النوع الثاني من وظائف العباد في الأوقات، كل بحسب قدرته ومكانته وعلمه، هذا عالم يعلم، وهذا مدرس يدرس، وهذا عامل يعمل، وهذا كافر يكافر، وهذا قاضي يقضي، وهذا وهذا، كل في مهمته مدار أعمالهم في حجز هذه الأوقات وساعاتها. وحكمة الله جل وعلا أن جعلت هذا الوقت يمضي رويدا رويدا بين الليل والنهار، إلا أن فيه ميزانا يجعل الناس ينضبطون فيه، ألا وإن ميزان اليوم الصلوات الخمس. ومن أجل ذلك نرى الذين يحافظون على الصلوات حفاظا دقيقا هم أشد الناس محافظة لأوقاتهم بالجملة. والجمعة ميزان الأسبوع، والجمعة ميزان الأسبوع، والصوم ميزان في كل سنة، والحج ميزان في العمر، ويسمي السلف بعض السلف الصالح يسمي ذلك موازين الأعمال. وتتمة للحديث عن الوظائف المتعلقة بالوقت، نقول أو نذكر كلاما جاء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما أوصى القيادة به لعمر، قال يا عمر واعلم أن لله عملا لا يقبل، أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. إذا ليس المهم العمل وحده فقط، بل المهم العمل المرتبط بالوقت المناسب. المهم أن تعمل العمل المناسب المطلوب في الوقت المناسب الذي حدده الشارع. هذه نلاحظ آثارها في أنفسنا وفي شبابنا وفي إخواننا. أنتم حينما تلاحظون بعض الشباب من الذين يقضون ساعات الليل، الليل وقت من الأوقات جعله الله جل وعلا سكنا، فكرة، ظلاما، هدوءا وراحة الذين يشغلون هذا الليل في معصية الله جل وعلا، وتراهم مع شياطين الإنس وتؤزهم شياطين الجن إلى معصية الله ومخالفة أوامره في الليل، تجدهم بهذه المخالفة بأعمالهم في ظرف الوقت يقطعون الجانب الآخر من الوقت وهو الصباح. فإذا جاء وقت الصباح، وقت الفلاح، وقت الجد، وقت التشمير، تراهم جية نائمة على فروشهم، تراهم كسالى قد أهلكهم الخور والسهر والضعف، لأنهم خالفوا هذا النظام الذي قرره الله جل وعلا وسنه في الكون. ومن أجل ذلك يبقى الإنسان في مخالفة حينما تسهر طول الليل، صلاة الفجر في الغالب تفوت، الصباح وقت تقسم فيه الأرزاق تجد الإنسان غافل، الأعمال الإدارية الحكومية المصالح العامة في الصباح تجد هذا الإنسان نائم. متى يستيقظ؟ إذا عاد الناس في حرب الظهيرة إلى بيوتهم كان له أن يستيقظ، وقد طارت الطيور بأرزاقها وعاد الناس بمكاسبهم واشتغل أصحاب الأعمال بأعمالهم وعادوا إلى بيوتهم. هذا الضعيف المسكين السهران البارحة الذي خالف سنة الوقت والسنة التي قررها الله جل وعلا في هذا الوقت تجده محروما والعياذ بالله. نلاحظ الكثير منهم عمل على العمل، إذا عمل عملا لحظات أيام أشهر بالكثير ثم يتركه لأنه في مخالفة. إذا الأوقات مرتبطة بالأعمال، والعمل ليس وحده مهم بل العمل المناسب في الوقت المناسب. أيها الإخوة، هذا الوقت له خصائص، ألا وإن من أهم خصائصه سرعة الانتظار. الوقت يمضي سريعا، الوقت يمضي سريعا خاصة أيام السعادة والشباب والسرور والفرح، هذه أوقات سرعان ما تنقضي. يقول الشاعر: شيئان ينقشعان أول وهلة، شرق الشباب وقلة الأسرار. هذه سريعا ما تنقضي وسريعا ما تتقشع، كما يقول القائل: فآل بخيف عن قريب تقشع. إذا فهذه خاصية من خصائص الوقت، وإن كانت لحظات الأسى والحزن والألم تمر بطيئة على النفس، كما يقول القائل: مرت سنين بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. فهذا الوقت سرعان ما ينقضي ويتذكره الإنسان، وأنت تتذكر نفسك كيف كانت طفولتك، كيف كان الحباب، والآن تجد نفسك شابا يافعا كبيرا ذا قصة أو متحملا لمسؤولية. قيل لنوح عليه الصلاة والسلام: يا أطول الأنبياء عمرا. نوح بعث بقوم 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه مدة بعيدة. أما عمره قيل الله على 1000 أو ليس على 1000 سنة. قيل له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت العمر؟ كيف وجدت الوقت؟ كيف وجدت الحياة؟ قال: وجدت الدنيا كداخل من باب ثم خرج مع باب آخر. 1000 سنة، فما بالك أيها المسلم لا من وقتك بين 60 إلى 70، إذا قدر لك أن تحيا وإلا فقد تخطفك المنون في شبابك أو في طلاب. يقال أن في عهد الأنبياء المتقدمين رجل وجد امرأة تبكي على ولدها، قال: يرحمك الله، كم كان عمره يوما؟ قال: مات في شبابه، عمره 400 سنة. قال: فما بالك إذا أدركت قوما أعمارهم بين 60 إلى 70؟ قال: والله لو علمت أن لي عمرا بين 60 إلى 70 لأمضيته في سجدة لله. إذا وقتنا قصير ونحن في غفلة عن قيمته وأهميته. الخاصية الثانية للوقت بعد سرعة انتظاره هي أن ما مضى منه لا يمكن أن يعود أبدا. الدقيقة تمضي لا يمكن أن ترد. بكل ما أوتيت من وسائل الدنيا بخيرها ورجلها وأموالها ورجالها وسلاحها وحكامها لا يمكن أن ترد من هذا الوقت لحظة واحدة. الوقت ما مضى. إذا ينبغي أن ننتبه لأهميته حينما نعد خصائص الوقت يعني ذلك أن ننتبه لأهمية الوقت. قال الحسن البصري: ما من يوم يعرض على ابن آدم إلا وينادي فيه مناد: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود أبدا، تزود مني فإني لا أعود أبدا. هذه من خصائص هذا الوقت، أنه يمضي ولا يعود. ولذلك يقول كثير من الناس أن الوقت السيف إن لم تقطعه قطعت، بل إن أدق عبارة للوقت، لأن كثير من العقلاء والحكماء شبه الوقت، فقال بعضهم: الوقت من ذهب. والحقيقة أن الوقت أثمن من الذهب، لأن الإنسان قد يكسر الذهب ثم يساجل مرة أخرى فيكسر ذهبا أكثر، لكن الوقت لو تاجرت ثم تاجرت لا ترده. ولذلك قال أحد كبار الدعاة رحمه الله رحمة واسعة: الوقت هو الحياة، وقتك هو حياتك، ما مضى من وقتك هو شيء وجزء قد مضى من حياتك. القصيدة الثالثة في هذا الوقت أنه أنفس ما يملك الإنسان، أنفس ما تملك هو الوقت. لماذا؟ لأن لا يمكن أحد يسلفك من وقتك، لا يمكن أحد يعيرك من وقتك مهما بلغ الأمر. حياتك محدودة، حينما تأتي ساعة الأجل لو يأتي الناس أجمعون ويقولون: نريد أن نتبرع بهذا بخمسة أيام من أعمالنا، ما يمكن، ما يمكن إطلاقا. هو أنفس ما تملك ولا يعوض بشيء، وإذا مر كما قلنا لا ينقضي. إذا ما دمنا علمنا خصائص الوقت، ما هو واجبنا تجاه الوقت؟ ما هي مسؤوليتنا تجاه الوقت؟ إن أهم واجب علينا أن نحرص على الاستفادة من الأوقات، أن نحاسب النفس على الأوقات. ما هي ثمرة هذا اليوم؟ ما هي ثمرة هذا الأسبوع؟ ما هي ثمرة هذا الشهر؟ ما هي ثمرة هذه السنة؟ ينبغي أن تحاسب نفسك. أصبحت اليوم، مرت الساعة الأولى في هذا اليوم، الثانية، العاشرة، وضعت وقتك على وسادة فراشك، وقت النظر، ماذا أودعت فيه من الأعمال الصالحة؟ ماذا فعلت فيه؟ بماذا أبدت نفسك؟ في أي أمر دعوت إلى الله؟ لابد أن تحاسب نفسك على هذا اليوم. مضى شهر، ما جملة الفوائد؟ مضت سنة، كيف حالك عن العام الذي قبله؟ هل أنت هذه السنة فمثلك في العام الذي قبله أم أفضل؟ أم أنت أسوأ والعياذ بالله؟ ينبغي أن تتأمل وأن تحرص وأن تحاسب نفسك. يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما أحرصوا على أوقاتهم من حرصكم على الدنانير والدراهم. يحرص الواحد على وقته أشد من حرصنا نحن على الدنانير والدراهم. ويقول ابن مسعود: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. هذه أعظم مصيبة على الإنسان، أن يمر عليه الوقت لم يزدد عمل. والمصيبة الأخرى أن يمر الوقت وأنت في زيادة معصية، وصحائفك قد تسود بالسيئات والعياذ بالله. كثير ما نسمع عبارة قتل الوقت، العبارة الدارجة عند كثير من الذين لا يعرفون للوقت قيمة، عبارة كثير من الشباب: نريد أن نقتل الأوقات، وكما يسميه البعض الانتحار البطيء. قتل الوقت هو الانتحار البطيء، لأن وقتك هو حياتك، فإذا أنت تقتل الوقت أنت تقتل حياتك، هذا انتحار بطيء. لا بد أن نفهم أثر هذه العبارة وألا نجعلها ترتقي في أذهاننا، بل بدلا منها اغتنام الوقت، المبادرة في الاستفادة من الوقت، واغتنام القرار قبل المشاغل، اغتنام الأوقات قبل كثرة المشاغل، من أهم الأمور على الإنسان. وأنتم أيها الشباب لا زلتم في ريعان الشباب، لن يتحمل الكثير منكم مسؤولية أخرى، لن يتحمل الكثير منكم مسؤوليات إدارية أو مسؤوليات أعمال أو نحو ذلك، فإنها أعظم وأنفع وأجدى أوقات الإنسان وقت الشباب، فلا بد أن تغتنموه. لماذا نغتنم أوقات الشباب قبل المشاغل؟ لأن الإنسان لا يستمر فارغا، لا بد أن ينشغل، إما اشتغل بالطاعة وإما اشتغل بالمعصية والعياذ بالله. قال بعض السلف: فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة، فإذا كفر العبد هذه النعمة وفتح على نفسه باب الهوى والشهوة واللهو والبطالة تكبر عليه صفاء قلبه. وقال بعض السلف أيضا: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه الى ربك، وان تقل عرائقك ثم لا ترحل الى ربك. وقديما قيل الفراغ للرجال غفله وللنساء غيم، هذا حال مجتمعنا اليوم. كثير من الشباب قد وقعوا في شرك الفراغ الذي قتلوا به انفسهم، فوقعوا في القتلات، لان الانسان حينما يكون جادا عاملا نشيطا قد رتب لاوقاته وظائف، الصباح له وظيفه، الظهر له وظيفه، العصر له وظيفه، الليل له وظيفه، بعد العشاء وظيفه من النوم، يعني كل شيء تحدد له وظيفه، تستفيد من الوقت وتشعر ان حياتك حياه مرتبطه بالاعمال مليئه بالفوائد. اما كما يقول القائل الفراغ الذي جاء غفله يكون وقتك غفله عليه، هذا مما ينبغي ان يجل عنه الشباب، خاصه شباب مثلكم. اسال الله ان يوفقنا واياكم الى ما يحبه ويرضاه. وتتمت هذه العباره الفراغ للرجال غفله وللنساء غيمه، الغيمه هي اشتداد الشهوه وتعلق النفس بالشهوه، وهذا هو الواقع. كثير من البنات الان نتيجه الفراغ اشتدت بهن الغيمه. ما هي النتيجه؟ كانت البنت او المراه مشغوله من الصباح في بيتها، في اعمالها، في ملابسها، في اوانيها، فاذا جاء الليل وجدتها تنتظر وقت الراحه. اما الان الخادمه موجوده والسائق موجود وكل شيء موجود، اذا بقينا في الفراغ نرفع سماعه التلفون ونكلم فلان وعلان وعلان وعلان. هذه نتيجه الفراغ، مصداقا لهذا المثل الفراغ للرجال غفله وللنساء غفله. يقول الشاعر: ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الجدة معناها التراخ في المال. ولقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمبادرتنا إلى الأعمال قبل حلول العوارض. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا. ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا غنى مغرية، أو فقرا منسية، أو ضررا مفسدة، أو هرما مفندة، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ماذا ينتظر الإنسان حينما يضيع هذه الأوقات؟ ماذا ينبغي أن تبادر إلى العمل وأن تشحن الأوقات بالأعمال؟ هل تنتظر إلا غنى مضغية؟ أصحاب الغنى الآن قد أبغاهم الغنى وأشغلهم عن التفكر حتى في أخص قصائدهم في أنفسهم. أنفسهم المسكينة غفلوا عنها، غفلوا عن عشقها وفكاكها من النار. الغنى مطغاة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية؟ الفقير تجد المسكين يبحث عن لقمة العيش، بحث يهلك، لا يتفرغ إلا لأوجب الواجبات. أو مرضا مفسدا، أنت تضمن نفسك دائما صحيح، إذا دمت بلحظات السعادة والصحة والحيوية والنشاط بادر بالعمل، لأنك لا تضمن هذا، لا تضمن هذه العافية المستمرة. أو هرما مفندا، الإنسان قد يهرم ويخلف ولو كان في 60 أو في 70، ينبغي أن يكتفي بالعبادة ولا ينتظر مزيد وقت أو يسوي. أو موجا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، إذا جاء الدجال شغل الناس بأحوال عظيمة، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وينبغي أيها الإخوة أن نعتبر بمرور الأيام والأعوام. يقول الشاعر: أشاب الصغير وغفل الكبير، سر الغداة ومر العشي، إذا ليلة أعظمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي، أتى بعد ذلك يوم فتي. إذا ينبغي أن نحرك هذه المشاعر في مرور الأيام. أنت تقرأ على هذه المسألة، ثم ينزل ثم تصبح ثم تفتح في هذه الدنيا ثم يأتي الباب، وهكذا دواليك. ينبغي أن تعتبر بمرور هذه الأيام التي تمضي معها الشهور ويمضي وراءها الأعوام. أيها الإخوة، أكرر أن المطلوب منا هو أن ننظم الأوقات. ما دمنا عرفنا أهمية الأوقات وأهمية ملئها وشحنها للأعمال، نقول ليس المسألة كما قلنا أي عمل، لا، العمل المناسب في الوقت المناسب مع ترتيب الوقت، لأن ترتيب الوقت يضمن للنفس كمال الحاجات أجمع بإذن الله جل وعلا. بعض الناس من شدة الحماسة ومن شدة اهتمامه يعني يجيب اهتمام بالوقت بالوقت بالوقت، إذ به يوم من الأيام يقتل نفسه وهو لا يدري. لا، حينما تهتم بالوقت أن تجعل لكل وقت وظيفة، ومن أهم الوظائف راحة نفس فإن راحة البدن وظيفة، راحة النفس وظيفة، الترويح عن النفس وظيفة تجعلها في هذا الوقت. إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا ظهرا انقطع، المنبت المنقطع لا ظهرا أبقى. إنسان أراد أن يصل مثلا إلى مكة أو السير على الراحلة إلى مكة يقتضي شهرا تقريبا، فهذا قال أنا أريد واصل السير ليلا ونهارا حتى أضل سبعة أيام، ثم أخذ يجلد هذه الناقة حتى هلكت في الطريق، ثم أخذ يمشي على أقدامه حتى ظل ومات في الطريق. انبت انقطع، لا ضرر أبقى، لا بقية الناقة ولا قطع الأرض قد يكون هلك هو أيضا. أيها الأخوة، أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني ما دمت باهتمامك وعنايتك بهذا الوقت لا تكلف نفسك ما لا تطيق، أو تشحن نفسك بأمور قد تسبب لنفسك ردة فعلك. قال الناس بل عرفت منهم من يدفعه الحماس والعاطفة والاهتمام بالوقت بل الاهتمام بعبادة الله خيرا إلى درجة يزيد الشيطان فيها زيادة تجعله يكره العبادة وتجعله يكره الاستقامة ويكره التدين بسبب أنه ضغط على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم معنى كلامه لا تضغط، استثمروا اعملوا من العمل ما تضغطون، لأن الله غني عن أعمالنا، كثرة أعمالنا لا تنفع ربنا. إذا نكلف أنفسنا من العمل ما نطيقه رويدا رويدا، لأن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كان، فلنداوم على العمل الصالح القليل فإن ذلك ينفعنا. وإني أنصح نفسي وإخواني الذين يضغطون على أنفسهم وبأوقاتهم أن يجتهدوا في الترويح عن النفس. الترويح عن النفس من ضمن برامج الوقت وضعه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: روّقوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عنه. وفي قول آخر: روّقوا عن النفوس ساعة بعد ساعة فإن النفس إذا كلت ملت. إذا الترويح مهم. يقال أن رجلا شاهد أعرابية تتعبد وتتنفس وتصلي، ثم رآها في وقت آخر يعني في نفس يومها قد تهيأت وتجملت لزوجها، فقال: أين هذا من ذلك؟ أين عبادتك من ذلك هذا؟ قال: وللجد مني جانب لا تضيعه، وللهو مني والمحبة جانب. يعني أنا أقسم وقتي وأجعل نشاطي في نفسي وزع على هذه الأعمال داخل هذه الأوقات، وقت الجد والعمل أوقات العبادة، حتى وقت التضويح عن النفس هو وقت إذا احتسبه الإنسان فهو عبادة، لأنه يدفعك ويجعلك تندفع نشيطا لمزيد من الأعمال الصالحة. وأذكر نفسي وإياكم بأن هناك أوقات لها مزيد فضل قد خصها الله جل وعلا بمزيد الأجور والثواب والخيرات، منها ساعات السحر، ساعات آخر الليل، ساعات طويلة وجليلة، وإن كنا إلا ما ندر وشاء الله في غفلة عنها، لكن نحدث أنفسنا حتى أن نجتهد فيها إن شاء الله. ساعات آخر الليل، ساعات التنزل الإلهي التي ينزل الله جل وعلا فيها نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويقول: يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من مسترضع فأخبر له، هل من داع فأتوب عليه. يا إخواني والله إن العجب كل العجب في أنفسنا، حينما يكون الواحد منا حاجة أذهب إلى أبن عمي وأبن خالي وأبن وأبن وفلان وفلان وعلان، أريد حاجة والنفع منه، قبل أن تذهب إلى هؤلاء عندك ساعة، عندك وقت يجاب فيه الدعوة، أقرأ سنية وتذكر آخر الليل. تجد كثير من الناس يلح على أمر من الأمور شهر شهرين سنتين ما يحقق له هذا الأمر، لكنه ما يكلم نفسه على ساعة آخر الليل يتوضأ ويحسن الوضوء ويسأل ربه الذي خلق الدنيا ومن فيها وما فيها ومن عليها أن يسأل هذا الأمر. دليل النسيان دليل غفلة والعياذ بالله. من الساعات المهمة يوم الجمعة ساعة الإجابة فيه ساعة فضيلة، وذلك في الأزمان في السنة أيام فضيلة: عشر ذي الحجة وفيها عرفة، رمضان وفيها العشر الأخيرة، وليلة القدر. الزمن الوقت مليء، الوقت مهم ولكن مليء بالفرق الأهم. الوقت سمين ولكن فيه ساعات أثمن لكن أين نحن من اغتنامها؟ أين نحن من الاستفادة بها؟ أيها الإخوة، وينبغي أن نستعين على الاستفادة من الوقت بالمحافظة على الصلاة، ترى بما يحافظ على الصلاة لا يستطيع ينظم نفسه. كثير من الناس من الشباب الذين نسأل الله رب الهداية نراهم في ضلال وبال وقبال، تلاحظ أنهم في عجز عن تنظيم أوقاتهم، لأن الإنسان حلمه حينما يضع راسه لا يبالي بوقت الصلاة، وقت عبادة، يأتي مثلا قبيل الظهر أو قبيل العصر فينام الظهر على العصر ويضيع هذه. أما الشاب المسلم لا، الوقت مرتبط بالصلاة، بعد صلاة الفجر هذا الوقت، إذا معناها أنه يصلي الفجر ليعرف الوقت الذي بعد الفجر ويستغل غاية الاستغلال. بعد صلاة الظهر وقت نوع الاستغلال في راحة ترويح عن النفس، جلوس مع الأهل، زيارة بحسب المقدار. بعد صلاة العصر إذا تجد ترتيبك للوقت مرتبط بالصلاة. فمن لا يصلي مع الجماعة أو كيف ما استيقظ من نومه صلى، هذا تضيع عليه الأوقات وهو لا وتمضي عليه وهو لا يعرف قدرها ولا يدرك قيمتها. أما الذي يجتهد على الصلاة مع جماعة بإذن الله جل وعلا يعينه الله على الاستفادة من وقته. وأزيد على ذلك مسألة ارتباط الإنسان بالشباب الصالحين الطيبين الذين يعينونك على الاستفادة من وقتك. والحذر الحذر من التسويف، سوف أنظم وقتي ابتداء من 1 رمضان 1408. كثير من الناس فجأة عندنا عمل طيب وش رايك المبادرة إليه؟ إن شاء الله 1/1/1408 أنا سأنطلق انطلقت إلى عنده. يعني كأنما صرفت سوف ينطلق. تسويف هذا المسكين هل سيجي إلى 1/1/1408؟ لا، السنة هذه خلي على الساعة والراحة إن شاء الله رمضان القادم انطلق انطلاقة قوية. وحال كثير من الذين نسمعهم عن الأسف في كثير من المناسبات، إن شاء الله أحب خلاص. أنا أحب خلاص. في صدر تعيش حتى الحج، وهذا الوقت الذي يمر صدى يضيع هكذا. فالحذر الحذر من التسويف في استغلال الوقت، واعلموا ان الامان رؤوس اموال المتاريح. واقول لكم الان صوره بسيطه هي واحده. قال رجل ابن سيرين، ابن سيرين رجل معروف بتعبير الرؤى والاحلام، يقول: رايت في المنام اني اسبح في غير ماء وأطير في الهواء بلا جناح. فضحك ابن سيرين من حاله وقال: تفسير رؤياك أنك رجل كثير الأناني والأحلام، يعني دائما تجد نفسك سأفعل سأفعل سأفعل، ويمر هذا الفقر الذي تريد أن تفعله وما فعلت شيء. ابتداء من الأسبوع القادم فيوم من الأسبوع القادم لا فعل شيء، ابتداء من الذي بعده ويوم الشهر الذي بعده لا فعل شيء. فهذه من ما نزور بسبب كثير من الناس التسويف، وسوف وسنفعل وسيد الى اخره. كل هذه تجعل الانسان بغفله في ضياع وقته. وينبغي ان تعلم ان هذا الوقت له نهايه، ليس هذا الوقت مستمر، لن تدوم هذه العين ترى اطلاق الشمس وغروبها، لا، لك نهايه تقف عندها حينما تقول الملائكه: يا رب لم يبق له شربه الا شربها، لم يبق له لقمه الا اكلها، لم يبق له قطره الا مشاها، لم يبق له درهم الا انفقه، لم يبق عنده دينار الا اكتسبه. حينما يقال هذا الامر فيه فقد حانت ساعته. وتذكر قول القائل: بين عيني كل حي علم الموت ينوح، نح على نفسك يا مسكين ان كنت تنوح لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح، لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح، يعني ليس لك بعد هذا الوقت الى الموت الا ان تستعد لما بعد الموت. يقال ان ملك الموت استأذن على موسى عليه السلام، قال: اني استأذن عليك. قال: وما تريد؟ قال: اريد ان تقبض روحه. قال: تقبض روحي؟ فنقبضه حتى غطأ عينه. فعاد ملك الموت الى رب العزه جل وعلا، قال: يا رب ارسلتني الى عبد من عبادك لا اريد الموت. قال: اذهب وقل له: ضع يدك على جلد ثور فما غطت يدك من شعراته فهو لك عمر. فذهب ملك الموت الى موسى عليه السلام وقال له ذلك. قال: ثم ماذا يا ملك الموت؟ قال: ثم الموت. قال: فالان، يعني اخبر، اذا ما دام الامر انك لا محاله منتقل عن هذه الدنيا استعد بالأعمال الصالحة، بل إن السلف كانوا يتمنون لقاء الله جل وعلا، ولقاء الله يكون بعد النوم، لقاء الله جل وعلا يكون بالاستعداد والأعمال الصالحة والأعمال الطيبة الزاكية الخالصة لوجه الله، يموت من شوكه إلى الموت. فينبغي أن نقدم قبل الموت وقبل نهاية الوقت أعمالا تنفعنا عند الله جل وعلا، ونجتهد بالعمر الثاني، لأن العمر للإنسان عمران، عمر في الدنيا وعمر بعد موته، ألا وهو الذكر الطيب والثناء الصالح الذي هو دليل رضا الله جل وعلا. يقول القائل: تبقى في قلب المرء طاعنة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ومن أجل ذلك أيها الشباب، أود أن أذكركم، بل أرجو منكم أن تكونوا من الذين بعد عمل طويل وعمل صالح إن شاء الله يذكرون في هذه الدنيا بالأعمال الطيبة الصالحة، لا أن يولد الإنسان ويعيش ويكبر ويشيب ويموت كالبهيمة. فليذبح من الغبار يوم من بهيمة؟ هل ينصرون الناس بهيمة من البهائم؟ لا تترك البهيمة، لا، البهائم بهائم لا تذكر بشيء، لكن البشر يذكرون بالأعمال الصالحة، البشر يقلدون ذكرا بعد موتهم بأفعالهم وأعمالهم. ومن أجل ذلك يقول إبراهيم بن أدهم، وهذه أبيات كثيرة ما أرددها وأتمثل بها وأدعو إخواني أيضا إلى أن يتمثلوا بها، يقول: إلى ما مات ذو علم وتقوى فقد كرمت من الإسلام ظلما. عدوا بأصابعكم معي أيها الإخوة، إلى ما مات ذو علم وتقوى فقد كرمت من الإسلام ظلما، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتن كثير الجود محلم فإن بقاءه خصم ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلة يناجي ربه في كل ظلمة، فعقبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق صمد رعاه وفي إيجادهم لله حسنة. ينبغي أيها الأخ المسلم أن تكون من هؤلاء الخمسة الذين إذا توفتهم رحمة الله بعد عمر طويل وعمل صالح رحمه الله، لقد خلف أولادا نفع الأمة والمجتمع، لقد كان معلما نفع تلامذته، لقد كان قائدا لغوار، لقد كان داعية مجاهدة، لقد كان تاجرا دابرا، لقد كان موظفا أمينا، لقد كان مفكرا محنكا، لقد كان عابدا صواما صواما. ليس ذلك محبة لثناء الناس وذكرهم فقط، لا، بل حينما تذكر يدعى لك، ألا وهو الأمر الثاني والصدقة بالجاهلية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فقد يدعو لك ولدك والناس أجمعين إذا خلدت في هذا الكون عملا صالحا. إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله رحمه، قدس الله روحه في جناته وأمطر ثغر الرحمة عليه، ما زال الناس يدينون بالفضل والثناء بفضل الله جل وعلا، ثم لا فيما هو فيه من التوحيد. لماذا وجد الناس في ضلال وفي خبال يعبدون الاشجار والاحجار والاصنام وغير ذلك؟ تجرد نفسه لله وطلب علما دقيقا شرعيا وجاهد في الله حق جهاده حتى هز الاشرار وهو في الدعيه. ارسل رساله الى مقام الباب العالي في الدوله العثمانيه التركيه: فليبذلوا ما عندكم من القبور. داعيه موحد هز الدنيا بدعوته الاصلاحيه. من منكم لا شهاد الإسلام؟ يعاهد الله جل وعلا عبدا وميثاقا صادقا أن يكون له في هذا المجتمع لبنة واضحة تذكر من بعده ويدعى له بها. كلنا نسأل الله أن يكون ذلك، فابذلوا واجتهدوا واعرفوا وكل ميسر لما خلق له. أيها الشباب، ينبغي ألا نكون من العاجزين الكسالى الذين نلقي أو الذين يلقون عهدة الخبر والضعف وضعف الإرادة، يقولون: هذا الزمان زمان الزمان الزمان الوقت الوقت
طيب هذا الزمان ليش الزمان هذا؟ كان وقت الصحابة 40 ساعة وزماننا 40 ساعة وزمان السلام 40 ساعة وزمان 40 ساعة. لماذا نلقي بلائنا على الغير؟ لماذا نلقي بلائنا على الناس؟ وكما يقول القائل نعيب زماننا ونعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. ولو نطق الزمان وقد نهب الزمان لغير جرم ولو نطق الزمان إلى هجانا. ينبغي أن لا نكون هناك طائفة كثيرة كيف مر هذا الوقت ولم تستفد من شبابك ومن حياتك. الله المستعان وقت المغاربة جاء الوقت الزمان والزمان تغير. طيب تغير أنت لماذا لا تتغير إلى الأفضل؟ لماذا لا تتغير إلى الأحسن؟ هذا واجبك وهذا دورك. ختاما أيها الإخوة أرفع نفسي وإياكم إلى أن نبرز لأوقاتنا أمورا معينة ننفع الأنفس بها ألا وإن من ذلك طلب العلم عند المشايخ حلقات العلماء هذه من أهم ما ينفع الإنسان نفسه. والله ما عرفنا قدر أنفسنا وقدر جهلنا بالعلم إلا يوم أن جلسنا أو جلسنا أوقاتا معدودة عند العلماء. ترى الإنسان لا يعرف مقدار جهله حتى يعلم. فإذا علمت قليلا أدركت أنك جهلت كثيرا. فقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياءه. الذي يظن أنه عالم قد جهل. الذي يظن أنه نال من العلم النصيب الأوفر قد جهل. لأن العلم بحر تتلاطم أمواجه فيأتى راحلها. ينبغي أن تجتهد في طلب العلم عند المشايخ العلماء الثقات فإن ذلك خير لك في دينك ودنياك والآخرة. اجتهد في هذا أيها الأخ المسلم. يضف على ذلك اجتهد في أوقاتك طبعا ليست 24 ساعة كما عند المشايخ. ستنظر 3 أيام في الأسبوع عند الشيخ بن باز مثلا عند الشيخ بن جبرين عند الشيخ بن بلدان عند الشيخ كذا. تأتي بغيرك من الشباب ومعك كتاب وتقرأ. وتستمع وتسأل بما أسأل عليه هذا خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. لديك من الأعمال المهمة مثل المنتديات الطيبة التي يجتمع فيها الأحياء الصالحون مثل مكتبات المساجد المراكز الصيفية النظيفة. هذه تنفعك بإذن الله حينما تخطط الوقت الملائم لها وتأتي لتشارك إخوانك ليس فقط لتتعلم بل لقد تؤثر أيضا. أنا قد يقول بعض الناس والله أنا الآن مستواي جامعي تجدي أخلق نفسي فأسقط في دائري شو مثلك واحد منهم؟ لا أنت تأتي لتعمل تدعوهم إلى الله يرونك كبيرا موجها مجربا ثقافيا اجتماعيا يتأثرون بك ويقتدون بأفعالك. إذا فأنت جئت إلى هذا المنتدى داعية وبقي لك أثر طيب في نفس هذا وهذا فاستقام بإذن الله بسببه. ينبغي أن نجعل من أوقاتنا للدعوة إلى الله في مثل هذه المراكز الطيبة الصيفية. وأصارحكم أيها الإخوة أنا منذ الشهر كنت في مركز صيفي شارك في مراكز صيفية وكنت لا أستطيع أن أتكلم. فعلمني من الأساتذة الأجلاء الأفاضل جزاهم الله خير الجزاء يعطوني الواحد ورقة يمجم أمام إخواني في الزملاء كنت في إبراري الله فأنت شعوري وأنا أنظر هكذا أكثر أن تفعل الله نحن لأن الإنسان عين دائم رويدا حتى أصبح الإنسان يقرأ ثم أصبح الإنسان يقرأ هذه الورقة بكل ثقة واطمئنان ثم أصبح يستطيع أن يعبر عما بنفسه بدون الحاجة إلى الورقة. فهذه المراكز الصيفية توجد أو بالأحرى تكتشف هذه المواهب الموجودة في نفسك وتنفعك بإذن الله. إذا أيها الشباب خاصة الصغار ينبغي أن يجتهدوا وأن يجتهدوا وأن يبادروا حينما يكون هناك مجال من
هناك بعض الأسئلة نطلب منها لا يسمح في الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نحن الآن في إجازة ثانوية كما تعلمون أنها في حدود 3 أشهر يا حبنا لو شرحت لنا شيء من التفصيل حياة يوم الإسلامي وما هي أنت بصورة لحفظ القرآن الكريم ولجاه الله خيرا.
اليوم كما تعلمون أيها الإخوة منقسم إلى الليل والنهار. هذا اليوم حينما يرتب الإنسان وينظمه كما قلنا يخرج منه بأعظم الفائدة إن شاء الله. فهناك جدول يومي وهناك جدول أسبوعي وهناك برامج شهرية. فأنا وقد رغبت أن أفصل لك أقول لك إذا من الله جل وعلا عليك وكنت من الذين يأوون إلى خروجهم مبكرين تمام في هذا الليل الذي جعله الله سكنا وتمام في هذا الجراد مبكر وإجاء والتعليلات طيبة وأنت كذا أنت كذا الليل فرحتك وما أغضب أحدا كرفقة إنسانا لا يعرف المواعيد بعد العشاء أي وازينة نذرة أول ذلك ساعة ونصف إذا صار الأمر ساعتين ثم نذرة إلى براشد فإنه يستفيد لأن ساعة من اليوم تعدل ساعات من النهار فيما يتعلق بالسكر والضعف فإذا من الله عليك بالاستيقاظ قبل الفجر ولو بربع ساعة صليت ركعتين تكون من الذاكرين الله عظيما والذاكرات والمستغفرين بالأسحار ثم أذن المؤذن وخرجت إلى المسجد وصليت الفجر مع الجماعة فقل لا تجبر نفسك من جهة الضغط عليك فتكون البارد سهران عند والدك رجال بيوت عند أهلك مناسب عند كذا خذ قصتك من النوم لكن بعد ما بعدما تأتي بنيتك بعد صلاة الفجر الأوراق اللازمة الفاتحة آية الكرسي آخر البقرة من آية عمران شيء من سورة طه المعوذات من المفضل ثم اللهم إني أسألك خير هذا اليوم إلى آخر ما تعرفونه من أشهر الصباح ثم إذا كنت مجهدا فقم إلى غرامك وعد منقلبا لكن راتب الساعة وبنوما إلى أظهر الضغط لا تنتقل الساعة فإذا استيقظت قد تكون مثلا موظف وتذهب إلى عمل قد تكون طالبا في الحقيقة يعني لأنه سؤال موجه إلى الطلاب الذين يعيشون الإجازة إذا أصبحت تناولت طعام الساعة وجلست مع أقرانك الصلاة وقتا ما بدأت به ثم عملت إلى المنفى الصيفي أو إلى المكتبة أو إلى مكتبتك الخاصة فقرأت الآية يسر الله لك فيها ثم بعد ذلك قد يكون لأهلك حاجة من الحوائج قضيتها بعد الظهر أجوى أو قرأت الموت وإن كانت القيلولة قبل الظهر بقليل لكن بالغالب هذا لا يتيسر تقول الشاعر هذه الجملة العربية ألا إن نومات الضحى هي الكبرى الطويلة هذه ألا إن نومات الضحى تورث الفتى قبالا ونومات العطير يرون ألا إن بين الظهر والعصر نومة تحاكي لأصحاب العطور كلهم ونوم هذا الظهر نومة مبيتة إذا تغذيت ثم نمت ثم بعد ذلك صليت العصر لابد كل نصيب هنا أمر يعني كل يختلف بحسب نفسه إنه أمر الحلم اليوم من كتاب الله جل وعلا بعض الناس يقرأ بعد صلاة الفجر بعض الناس قد يكون من الذين يغلبهم المعاصي وكان مثلا سهران في الليل لأمر أو مشغلة من المشاغل يقول فجبك بعد العصر أن تقرأ ويسر الله لك بعد العصر قرأت ما يسر الله لك من كتاب الله ومن سنة رسوله قرأت من الكتاب ولا بد أن يكون في مكتبة كتاب كل كتاب وراء الكتاب ما يكفي أنك تقرأ في السنة الماضية كتاب السنة اللي قطع ذلك نصف الكتاب وبالسورة القراءة لا القراءة هي النازلة على العالم هي باب المعلومات قرار وصلاة لابد أن تجتهد بالقراءة ومن كانت له بداية مشرقة فالقراءة والاطلاع وغير ذلك كانت له نهاية مشرقة ثم بعد ذلك إذا كانت مشاقة هذا المركز مثلا أتيت إليه وبعد المغرب شاركت إخوانك لكن هناك أمور أساسية القراءات وأوقاتها نصيبك من كتاب الله واني اهنئ شبابا قد خصصوا من اوقاتهم وقت لحفظ القران بعد العصر وبعد المغرب او بعد المغرب فقط او بعد العصر فقط المهم ان لا يمضي عليك يوم ما رحبت فيه وما قرات به شيئا من كتاب الله كله بحسب نفسه اذا لم تستطع شيئا فدعه تجاوزه الى ما تستطيع بعض الناس الله سبحانه وتعالى خلق الناس وخالف مراتبهم ايها الاخوه لا نظن ان كل الناس يكون علماء كل الناس يكون فقراء لو كان الانسان يصنع نفسه لكان الانسان تمنى ان يكون كريما شجاعا عابدا قواما عالما مجاهدا سعيدا غنيا فصيحا كل شيء لكن اراد الله جل وعلا ان يجعل الناس درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه رحمه ربك خيرا مما يجمعون هذه جمله موجزه اليوم الاسلامي لكن اريد ان اقول لك هذا اليوم لا يسلم الامور فالمحافظه على الصلاه والقصر وردف الأساسي اليومي من كتاب الله ثم من سنة رسول الله وساعة القراءة ونصيب أهل الدين. كثير من الشباب وأنا أعاتب الإخوان الحضور وأعاتب نفسي فيما مضى مني كنا نضيع حاجات الأهل والوالدين. أسأل الله أن يمن علينا يعني أن يغفروا لنا هذا الشعر منا. أنا ذاهب إلى المركز أنا عندي كذا أنا عندي كذا ابدأ بحاجة والديك فإن الوالد قانون بما يأتيك من العمل. حينما تقدم لوالدك عمل بسيط وهذه الشراكة هذه اللمبة أو هذه السمعة تجرح على هذا المكان كذا فينبغي أن تكون مهتما بحاجة والدك يعني برامج لا تخرج من هذا الشيء مع هذا الوالدين التطوير عن نفسك ومخالطة جلسات الطيبين لا تنقطع يوما واحدا من جلسات الطيبين ولو بنفسك بعد الصلاة أن أنت وإياه عند الشرعية كيف حالك وسؤالك على الطيب وش عندكم وش من النشاط وش من المركز اليوم في هذا الدكتور في زيارة في كيف المهم أن تكون مرتبط بإخوانك لأن الانقطاع يريد البعد والبعد يجعل الشيطان يتراحى بك ومن ثم يفرزك كما يفرز من الغنم القاضية. برنامج أسبوعي يكون لك في هذا الأسبوع مثلا إذا كنت من أصحاب رياضة الرياضة يكون شيء ركوب الخيل أو سباحة أو تمرين معين برنامج شهري أو أن تجعل في كل شهر مثلا زيارة للمقبرة حضرة وعبرة وتفكر إلى آخر ذلك. المهم أن المجتهد الحريص على وقته سوف يستغله وليس البرنامج ينطبق على كل إنسان. كل إنسان يكيف هذا البرنامج بحسب ظروفه. بعض الناس أهلا ليس عندهم مشاغل أو نقي أنت تقول أكبر يكفي هذه المشاغل فتجد المتفرغة ويختلف عن إنسان مسؤوليات أخرى وحاجات أهل الصفراته لا بد أن يكون بحاجة أهله. فالبرنامج كل يخططه بحسب طريقته يعني تبرز وقت بحسب طريقة خاصة وتبرز البرنامج من هذه النقاط الخمسة التي ذكرناها.
فضيلة الشيخ أرجو أن تنصحني لكي أسمع فيها من أعمالها كثيرا في وقت الفراغ ولا أستطيع تركها فهل من طريق إلى تركها؟
الطريق هو أن تملأ الفراغ لاحظ أن تقلها في معصية أعملها وقتها إذا هذه المعصية لا يتسلط الشيطان عليك بها إلا في وقت الفراغ. ليه؟ لأنك فارغ لأن وقت الفراغ أو لأن هذا الوقت الذي أنت سميته بالنسبة لك وقت فراغ أو فراغ لم تجريه بشيء فأشغلتك نفسك بالمعصية ما لم تشغلها بالطاعة. إذا أهم حاجة أن تملأ على الوقت. إذا منخرا في برنامج في يومك هذا الوقت لماذا يكون فارغ؟ قد يكون غيرك في عبادة فأنت تسميه، قد يكون غيرك في دراسة فأنت تسميه فارغ، قد يكون غيرك في رياضة، قد يكون غيرك في عمل وأنت تسميه فارغ، قد تقول هذا الوقت بالليل مثلا. أقول لك لو كنت قد يعني برمجت وقت النهار لكنت في هذا الوقت محتاجا إلى روح النوم. وعلى أي حال جاهد نفسك يا أخي بالصبر عن معصية الله جل وعلا فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأسأل الله أن يثبتني وإياك وأن يعفنا الجميع عما يسخطه وأن يجنبنا ما يغلبه. الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليك. وأكثر من مجالسة إخوانك بالقطع فإن تفرق مجالسة الأخيار والجلساء الصالحين بإذن الله تبقى عنك فعل المعاصي بإذن الله.
السؤال الأخير على بركة الله ما الفرق بين الوقت عند المسلمين والرسل؟ جزاك الله عنا خيرا.
الوقت عند المسلمين هو كل شيء لأنه حيز العبادة والأعمال. الوقت عند الغرب يختلف اختلاف من ناحية أنه وقت للعمل فقط لكن هذا العمل ليس مبنيا على هدف وغاية. انت حينما ترتب اوقاتك وحينما تهتم بها وسيلة للوصول الى غاية التي هي الوصول الى اقصى درجة من العبودية لله جل وعلا ومحاولة كسب اكبر قدر ممكن من الاعمال الصالحة التي تتوصل بها الى رضا الله جل وعلا. اما الوقت بالنسبة للغربيين فهو وسيلة إلى شيء تافع الغاية إذا كان يوجد عندهم غاية ومن ثم عند فقدان الغاية يستعجلون النهاية. نجد هذا شيء واقع في تقريبا خمس أو سبع سنوات أن أحد أبرياء الغربيين شري رجل ثري قال أنا ليش أعمل؟ يجمع
تنازع المال وأكون سعيد. أنا أكون سعيد عشان يجعل النتيجة وشي. أكون سعيد علشان أعيش هذه الأيام ونرعى البركة. طيب ما نرى هذه الأيام الموت كم ليش أنا أرجع أجيب النهاية من الآن وقتل نفسها من بعد. هذه النهاية وجابها لنا تعلم فيها. أرض أحمد أقول هذا البلد الأعرى قدر نفسه والله سبحانه وتعالى قدر أن تكون هذه الساعة ولكن أعوذ بالله ساعة أو في كنسو. فالوقت بالنسبة للمؤمن سمين ومهم ويجتهد على من بالأعمال الصالحة لكي يصل إلى الغاية العظمى التي هي رضا الله سبحانه وتعالى. لأن منه شيئا لم يغفر الله فيه كان عليه حسرة. أما هؤلاء ما يبالي بالوقت. ولذلك لاحظ الكثير منهم لأنهم عبيد الدنيا والمادة يهتمون بالوقت في من بقيت من أجل المادة. لكن الأوقات الإزادة بالنسبة لهم انظروا كيف يعيشون حياة البهائم. اذهب إلى أي مكان يعيش في فندق يجلس سكران في هذا الفندق 5 أيام 6 أيام ويغادر الأمان عنده. الوقت مهدود على القيمة في الإجابة أهم شيء العمل، العمل لأنه هو الذي يوصل إلى المادة. لكن بالنسبة للمسلم لا فرق الوقت الثمين أيام الدراسة، أيام العمل، أيام الإجازة، عطلة الربيع، عطلة الصيفية، الوقت مهم وثمين. فهذه يعني الفارق في الوقت ليس من حيث عدد الساعات من الساعات واحدة، ليس من حيث العمل فقط لا، بل العمل هم يعملون ولكن بمعصية الله وأعمالهم عليه الحظوة وتكون سببا لدخولهم النار. والمؤمن يعمل سببا ويعمل لشيء ينال ذلك رضا الله سبحانه وتعالى، وماذا بعد ذلك؟ مآل المسلم الى الهدف الاسمى رضا الله والجنه، ومآل الكافر عياذ بالله الى النار.